أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
آيات للعباد.
انذار انذار انذار.
وحدث زلزال في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كانت النتيجة؟ بلغ ذلك عمر فغضب غضبا شديدا وقال: لو تكرر هذا الزلزال لا أساكنكم فيها أبدا.
آيات الله.
أتدرون ما فعل قارون؟ كان في البداية صالحا وكان من رب موسى وكان متبعا لموسى، إلا أنه افترى لما ازداد مالا. ماذا كانت النتيجة؟ زلزال منفرد.
إنها قدرة الله قدرة الله قدرة الله.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
إني أذكركم قبل أن لا ينفع الإنذار.
الزلزلة.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمي ثم قال: اسكن أحد.
العبد التقي هو الذي يخاف إذا خوفه الله.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف فزعا وهو يجر رجاءه.
آية الله الكسوف.
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لماذا؟ لأن حالة الكسوف هذه حينما تظهر في السماء باعتبار أن لها مسبب قادر على كل شيء.
الكسوف الكسوف الكسوف. يسر إخوانكم أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان آيات مرعبات لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
إخوتي وأحبتي في الله، إننا حينما نريد أن نتحدث عن هذا الزلزال باختصار وجيز غير مخل فلا بد وأن نضع الضوابط لتلك الكلمة. أولا أقول: لماذا أرسل الله تبارك وتعالى بتلك الآية إلى تلك البلدة بالذات؟ ومتى يكون الزلزال إنذارا ومتى يكون خسفا وغضبا من الله تبارك وتعالى؟ إخوتي وأحبتي في الله، قال أهل العلم: إن الزلزال يكون بمثابة الإنذار إذا ما حدث ولم ينتج عنه شؤم للعباد على الإطلاق، بمعنى أنه إذا حدث الزلزال ولم يمت خلق كثيرون ولم تتهدم الديار ولم تتأتى الخسائر على البشر في الأرواح ولا في الأموال، لكن إذا عظمت المصيبة ورأيت الخلق الكثيرين يموتون تحت الأنقاض فاعلم أن ذلك غضب وخسف من الله الواحد القهار. إخوتي وأحبتي في الله، إن السلف الصالح كانوا ينظرون على أقل الأشياء التي ننظر إليها على أنها آية وإنذار من الله تبارك وتعالى، حتى ثبت كما ذكر العلامة القرطبي أن جارية كان قد أحبها سيدها حبا عظيما، وذات يوم راودها عن نفسها، حينئذ تزينت بأجمل الثياب ووضعت أجمل الطيب، لكن كشفت عن شعرها وتريد أن ترجله أي تمشطه، فرأت شعرة بيضاء ظهرت في رأسها فصرخت صرخة عظيمة، فقال لها: علام تصرخين؟ قالت: إن الله أرسل إلي رسول رسولا ينذرني باقتراب الأجل. قال: وما هذا الرسول؟ قالت: تلك الشعرة البيضاء، أشهد الله أني تبت إليه توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا. إخوتي وأحبتي في الله، نعود إلى مناط هذا الأمر. قلت إن هذه البلدة أي تركيا حدث لها إنذار وإنذار وإنذار، وإن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الناس على غرة على الإطلاق، لكنه حليم لكنه صبور. إن الله يصبر على عباده، إنه يمهل لكنه لا يهمل على الإطلاق، حتى إذا ازداد الظلم وطغى الفساد أخذهم الله بذنوبهم. نعم، حتى وإن كان فيهم الصالح أخذ مع الطالح، أخذ الحابل مع النابل، أخذ الطيب مع الشرير، لكن يبعث كل واحد على نيته. دليلي في هذا الكلام ما أورده الإمام النووي في الحديث الثالث في باب النية في الرياض وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تحت قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال العلامة النووي في هذا الباب بعد إذ أورد حديثا عن عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. انظر إلى هذا الظلم وهذا الفساد، حتى تعلم أن الخسف يأخذ الجميع، الصالح مع الطالح. يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أي فيهم المكره، وفيهم من خرج لغير هذا على الإطلاق، وفيهم الذي لا يفقه المسائل على الإطلاق. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي أن الغضب يعم الجميع، لكن عند الله ساعة الحساب يبعث كل مرء على نيته. استدل العلامة ابن القيم الجوزية أيضا في كتابه القيم في عدة الصابرين على هذا المنار بأثر طيب، قال: إن له شواهد، لكن للأمانة العلمية قلت إن الأثر لا يخلو من مقال على الإطلاق، لكنه أتى به على سبيل العبر لا على سبيل الثمر. فاسمع مني، قال: أما الله تبارك وتعالى غضب على قرية فأوحى إلى جبريل أن اهبط إلى تلك القرية فاجعل عاليها سافلها، فنزل فتفقد أحوال أهلها فرأى فيها عبدا يعبد الله ليلا ونهارا، فقال: أي رب إن فيها العبد الصالح. قال: ابدأ به. قال: وكيف أبدأ به؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه غضبا لي. وفي متن: لأنه رأى الظلم واستكنه في قلبه فكان أول المعذبين، أي ثم يبعث على نيتي يوم القيامة. إخوتي وأحبتي في الله، ربما يقول قائل: ومن أعلمك بأن الزلزال إذا قتل فيه البشر فهو خسف؟ معي أدلة كثيرة بأمر الله، عكفت على بطون الكتب وأخرجتها، لكن حسبي قبل أن آتي بتلك الأدلة أن أقول إن الزلزال، والذي يعني هزة أرضية يحدث بسببها تشققات في القشرة الأرضية من عاليها ثم يحدث فيها ما يحدث، قلت إنهم يرجعون ذلك إلى الأدلة العلمية وإلى الحوادث التجريبية. قل: ومن الذي خلق الأدلة العلمية والحوادث التجريبية؟ إنه القادر سبحانه وتعالى، ما يجري شيء في ملكه إلا بأمره. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا أيها الإخوة الأحبة، حتى لا يضحك علينا علماني خبيث، فإني أقول مقولة لا بد منها، يقال: ومن أدراك أن الله أنزل الغضب في تلك الساعة؟ قلت: معي الدليل الوارد في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، أي كتب كل شيء، قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. احفظ معي: خلق الخلق، كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، يعني كتب قبل أن نخلق أن الزلزال هذا سيحدث في تركيا قبل أن نخلق، للآن قبل أن نخلق ب50,000 سنة. لذلك فإن الله قدر أن تحدث في القشرة الأرضية كذا، وأن تحدث الأدلة العلمية التي تكون سببا في هذا الوهم حتى يحدث المسخ والقسف، فيأتي إنسان ويقول:
حدث كذا قلنا انها مقدرة عند الله تبارك وتعالى لقوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ايها الاخوة الاحبة لماذا نقول ان ذلك خسف؟ معي الدليل. نعم قال اهل العلم واعلم ان الارض اذا تزلزلت وانشقت وسقط فيها الانسان فذلك خسف من الله الواحد الديان. الدليل ما رواه الامام البخاري في صحيحه وما رواه مسلم في صحيحه بين رجل وفي متن بينما رجل يتبختر في ثوبه يختال في مشيته اي رجل هذا الرجل يلبس ملبسا طويلا يختال بمشيته فخور بثوبه هذا الذي ظن ان ما احدا لبس مثله على الاطلاق بينما رجل يختال في مشيته اي يتبختر في ثوبه ويختال في مشيته اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. المتن الثاني بينما رجل يختال في مشيته يجر ثوبه من خلفه اذ فتح الله له الارض فخسف فيها فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. قلت وان فتحة الارض التي انشقت ودخل فيها الرجل انما هي زلزال لان الارض تصدعت وانشقت القشرة الارضية فسقط الرجل بداخلها حينئذ التأمت الارض عليه فذلك هو الخسف بعينه. نعم وذاك غضب من الله الواحد الديان. انظر معي الى الادلة السريعة القوية التي تقضي على مناط المكذبين في تلك المسألة. هذا هو حبيبكم هذا هو معلمكم هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في عام الحزن لما اشتد الامر عليه وضاقت الامور وماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها ومات ابو طالب الذي كان يذب عنه كثيرا من اذى المشركين. صعد صلى الله عليه وسلم وهو في منتهى الاسى من هؤلاء المشركين الذين زاد طغيانهم خاف ان ينزل الله سخطا على الناس جميعا. حينئذ صعد النبي صلى الله عليه وسلم اسفا غضبانا من افعال هؤلاء المجرمين الذين لا يوحدون الله رب العالمين ويحاربون منهج النبي الامين. صعد ومعه ابو بكر ومعه عثمان ومعه عمر اي صعد النبي بابي بكر وعمر وعثمان صعد الاربعة على احد بين النبي صلى الله عليه وسلم على احد مع الثلاثة والحديث وارد في الصحيح. نعم انظر ماذا جرى اذ تزلزل الجبل اللي هو الانذار لانه لم يخسف لانه لم ينشق ولم يمت فيه احد هذا انذار اذ تزلزل الجبل. قال اهل العلم وانما ذلك بسبب طغيان اهل مكة وبسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب محاربتهم لدين الله تبارك وتعالى. لكن ما كان الله ليعذب هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم لذلك جاء الانذار فتزلزل الجبل. ماذا كان الامر حينئذ؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه. انظر ضرب الجبل بقدمه ثم قال اسكن احد اي اثبت اسكن احد فوالله ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان اسكن احد فوالله ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما لذلك قتلا وكانا شهيدين بامر الله تبارك وتعالى وتلك من الاعجاز. نعم لذلك سكن الجبل ولم يتزلزل. ايضا جاء في رواية هذه رواية انما هي موجودة في كتاب الحلية لابي نعيم قلت بامر الله وجئت كي اخرج رواية فوجدت اسنادها لا يخلو من مقال لكن كما قال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه ان اذا تكلمنا في الرقائق تساهلنا واذا تكلمنا في العقيدة تشددنا. قلت ان الرواية تقول انه حدث زلزال في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. ماذا كانت النتيجة؟ بلغ ذلك عمر فغضب غضبا شديدا وقال والله والله لو عاد اي لو تكرر هذا الزلزال لا اساكنكم فيها ابدا، اي لا اسكن معكم فيها ابدا، لان الزلزال لا يحدث الا بسبب كثرة الاثام والمعاصي التي تغضب الله الواحد الديان. اخوتي واحبتي في الله، قلت انظر ايضا الى الادلة القرآنية التي تأتي سياقا وتبيينا لهذا الامر. قلت اتدرون ما فعل قارون قبل ان اتي الى تركيا في لبها؟ اتدرون ما فعل قارون؟ كان في البداية صالحا وكان من رهط موسى وكان متبعا لموسى، الا انه افترى لما ازداد مالا وازداد قوة وازداد جاها ووجهة وكثر المال وكثرت الخزائن وكثرت مفاتيح الخزائن، حينئذ افترى وقال انما اوتيته على علم ايه عندي. انظر ماذا كانت النتيجة. ينصح موسى صلى الله عليه وسلم الا انه يأبى النصيحة ويظن ان الامر جزية، يقول له اعطي لبني اسرائيل، ساعد المساكين، ساعد الفقراء، يقول لا انا عالم وبجهدي اتيت بكل هذه الامور، بعلمي اتيت بكل هذه الاموال، اني فضلت على هؤلاء جميعا بذكائي الخارق الذي جعلني في تلك المثابة. ماذا كانت النتيجة؟ زلزال منفرد لداره فقط. الله قادر على كل شيء، لذلك زلزال بسيط يحدث في مكان ضيق، زلزال متسع، زلزال دولي، زلزال قاري، ثم الزلزال الاكبر يوم القيامة بالارض وما عليها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تعال الى الزلزال المصغر البسيط الذي حدث لقارون في داره، بين قارون في داره في وسط امواله ينظر اليها تارة يمينا وينظر تارة يسارا، ان الاموال امامه عظيمة، انه يظن انه لن يموت بسبب كثرة المال على الاطلاق، وان الخلق جميعا بحاجة اليه، وان وجهته فوق الكل، لذلك بينه وينظر اليها بفرح وبسرور وشغف، اذ خسف الله به وبداره الارض، يقول تعالى مصورا ذلك، فخسفنا به وبداره الارض. نعم، خسف الله بقارون وبداره الارض. ماذا جرى؟ قال اهل العلم بينا هو في وسط خزائنه اذ انشقت الارض فابتلعت الدار بمن فيها، اي ابتلعت المال بصاحب المال. الله اكبر، اليس هذا زلزالا؟ تصدعت القشرة الارضية، حينئذ زاد الاتساع، سقطت الدار بمن فيها بالاموال وبالرجل في بطن الارض، ثم التأمت الارض عليها. هذا زلزال عظيم في منطقة بسيطة صغيرة. وانظر الى قول الحق تبارك وتعالى، فكلا اخذنا بذنبه. انظر، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وفي النتيجة وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله اكبر، توضيح ما بعده توضيح، بيان ما بعده بيان. انظر الى تركيا الحالية، الله اكبر، ان الزلزال لما حدث في مصر ولم يهلك فيه احد، نادينا وجرينا في العباد وفي البلاد وقلنا ان هذا بمثابة الغضب والسخط من الله. ايها الناس، عودوا الى ربكم سبحانه وتعالى واعلموا ان القضية لن تتم بين يوم وليلة، ولكن اكثروا من الاستغفار وعودوا الى الله الواحد القهار وتوبوا اليه جميعا. لذلك ايها الاخوة الاحبة، حدث هذا في تركيا مرة بعد مرة، ومنذ سنوات حدث فيها، فهلك اكثر من 40,000 نفس، ورغم ذلك ماذا كانت النتيجة؟ مجموعة من العلمانيين الذين حاربوا رب العالمين وشاقوا الله ورسوله وشاقوا الموحدين في كل مكان. الله اكبر، ماذا جرى؟ بئس الخلف لنعم السلف، انظر الى سلفهم في الاول، هذا هو محمد الفاتح. ماذا جرى لما علم الغرب القوة المكمونة في تركيا هذه، حينما كانت بلدة اسلامية عظيمة، عملوا عليها اي صنعوا لها سياجا من حديد، اي صورا من حديد، حتى لا يخرج منها العملاق الاسلامي او المارج الموحد. لكن الامام العالم الزاهد محمد الفاتح، وكان اماما عالما مدرسا للعلوم الشرعية، وقف ونادى في الناس، فاستمع عنده من الخلق اكثر من 150,000 نفس، من الشباب والرجال، فخطبهم خطبة عظيمة ثم قال: ايها الرجال، ان السيوف لم تخلق للزينة على الاطلاق، لكنها خلقت للجهاد في سبيل الله. ايها الرجال، اننا ما بعثنا الله تبارك وتعالى في تلك الامة المحمدية الا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدالة الاسلام. ايها الرجال، سننطلق من خلف تلك الاسوار ونفتح البلدان رافعين راية الواحد الديان، فمن منكم يتبعني؟ فقدروا جميعا وبايعوه على الجهاد. هذا الرجل الكبير السن الذي تعدى 50 من عمره خرج مجاهلا وقفز من خلف الصور الحديدي، وانطلق الشباب وانطلق رجال من خلفه، حتى ان امه العجوزة قالت: ولدي لا تتركني، انا معك مجاهدة في سبيل الله. تلك المرأة العجوز وقفزت مع ابنها. الله اكبر. انطلق المارد بشبابه برجاله بالعمالقة الموحدين الذين لا يتزلزلون على الاطلاق حتى وان تزلزلت الجبال الراسيات، وبالفعل وصلوا الى مناطق اوروبا وافتتحوها بلدة بعد بلدة. الله اكبر. اتدري حينما دخلوا البصنة قاتلوا قائدها، هذا الكلب الذي كان يعاند المسلمين في كل مكان، واذا ما علم المسلم ذبحه، وكان نصرانيا فاسدا. وهذا الثاني الذي ادعى انه رأس الشيطان الذي هرب الى المجر، حينئذ خاف ملك المجر من بطشة محمد الفاتح والموحدين، فحبس هذا الرجل الى اخر تلك الامور، وانتصر وكان يحمل بنفسه الحجارة وكان يساعد الجنود. تقول له امه: ولدي رحمة بنفسك قليلة. يقول اماه: انها الجنة يا اماه، وذلك هو الجهاد في سبيل الله. اين تركيا الان من محمد الفاتح؟ لكن يأتي الطاغوت الاكبر، يأتي الملعون كمال الدين اتاتورك، هو ليس بدين على الاطلاق، يأتي كمال اتاتورك الذي يرفع راية العلمانية خافقة في سماء بلاده، ويضرب بالاسلام عرض الحائط، ويطعن في الاسلام وفي المسلمين، ثم يقول قولته الشهيرة: لان نكون ذيلا لاوروبا خيرا من ان نكون رأسا للمسلمين. الله اكبر. ثم قال: لا للاسلام ولا للعودة اليه على الاطلاق، ولن نعود الى هذا الدين ابدا. ثم قام بحملة مسعورة، ثم بمظاهرة مصنوعة مع الكلاب وعمالقة الاعداء، ثم قاموا على الموحدين فذبحوا منهم الكثيرين، وما تركوا احدا يوحد الله بصوت على الاطلاق. الله اكبر. ويأتي خلفاؤه الذين تدربوا وتخرجوا من مدرسته القذرة التي ربيت على الكره للموحدين والكره للعرب خاصة من المسلمين، نعم، حتى انهم يدرسون عندهم البغض للعرب المسلمين. الله اكبر. وقد سمعت في ندوة لواحد منهم، الله اكبر، وهو يكيل الاتهامات للمسلمين العرب في كل مكان، نعم، انهم يبغضون اشد البغض، رغم ان فيهم الصالحين لكنهم غلبوا على امرهم، فيهم الموحدين لكنهم غلبوا على امرهم. لماذا؟ لان القوة المتكتلة في هذه البلدة انما هي قوة علمانية مسعورة استعملت الحد والحديدة والعدة والعتادة والبأس والنار على الموحدين. اتدرون ماذا جرى في الايام السابقة بمناسبة ثورتهم الملعونة هذه؟ حملوا الرايات والاعلام المكتوب عليها: لا للعودة الى الاسلام ونعم للعلمانية في كل مكان. الله اكبر. قال علماؤنا بالاجماع: واعلم ان العلمانية انما هي كفر بالله تبارك وتعالى، انما هي كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، انهم حاربوا الاسلام وحاربوا الموحدين، حتى ان امرأة من اعضاء المجلس المرفوع عندهم دخلت محجبة، ماذا جرى؟ صاحوا وقاموا عليها بصولة وبجولة، وقالوا: تحبس في السجن 5 سنوات وترفع عنها الحصانة، وفعلوا بها الافاعيل. ولو ان امرأة دخلت عارية لصفقوا لها ورفعوها فوق الرؤوس، الا لعنة الله على الظالمين. الاكثر من ذلك ان الكتلة العلمانية التي لا تحب الاسلام على الاطلاق تعاونت مع اسرائيل المجرمة. لماذا؟ تعاونا عسكريا لا اقتصاديا على الاطلاق، ولكن التعاون كان تعاونا عسكريا. لماذا؟ للبطش بالعرب وتفتيت قوة العرب في اي لحظة. نعم، انهم ارادوا ان يضربوا حصارا وحينئذ يبتزون اموال العرب، يرهبونهم طارة بعد طارة، تركيا من ناحية واسرائيل من ناحية. الله اكبر، الا لعنة الله على الظالمين. وبدأوا بالفعل في التحرش بالموحدين في الدول الاسلامية، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل قاموا بابادة الاكراد الموحدين السلفيين في كل مكان. ايها الاخوة الاحبة الكرام، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل منذ 4 اشهر فقط وقرأتم في صحف الكويت يا هنا انهم الغوا جميع الشهادات التي خرجت من الازهر ومن السعودية، اي ان اي طالب تخرج من اصول الدين او الشريعة او الدعوة الاسلامية او من اي كلية بجامعة الازهر او من المدينة المنورة من اي كلية بها دينية فان شهادته في حكم الملغاة ولا عمل له على الاطلاق. فضلا عن ذلك اغلقوا كافة المعاهد الدينية في تركيا حيث لا دراسة دينية بعد ذلك. الله اكبر، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ اغلقوا المعاهد الدينية، سحبوا المؤهلات العلمية الشرعية، حاربوا الموحدين في كل شيء، ورادوا ان يدمرونهم بكل قوة. وهذا الذي يختالي، هذا الذي يتبختر، هذا الذي يفرض سطوته هناك على الناس، هناك في كذا، ويهدد سوريا من ناحية وكذا من ناحية وهذا من ناحية. ماذا كانت النتيجة؟ لا بد وان يأتي الامر الشديد، لا بد وان يأتي خسف ما بعده الا القضاء على القوم الظالمين. لذلك جاء الانذار قبل ذلك فجاء الخسف هنا. حتى الان يقولون ان عدد القتلى في تلك البلدة زاد على 13,000، ان عدد القتلى زاد على 13,000، وان عدد المصابين في حالة خطيرة زاد على 33,000. لم يقف الامر عند هذا الحد على الاطلاق، لكن الاعداد التي تحت الانقاض اكبر من ذلك اكبر من ذلك بكثير، وانا لا نرجو الشماتة باحد على الاطلاق. الاكثر من ذلك والادهى ان الله جعل لهم آية، انهم لا يستطيعون الان ان يعيشون بسبب الرائحة الخطيرة التي خرجت من تحت الانقاض، رائحة الموت النتنة الجيفة، الرائحة التي ملأت البلاد والعبادة هناك، فيضعون الكمامات لشدة الرائحة هناك. ثم يأتي مفتي لا يعرف الله لحظة في تركيا ولم يؤمن بالله لحظة، فيفتي بجواز ترك الصلاة في تلك الايام بسبب الرائحة وما يرونه من اشياء. اي مفتي هذا؟ واي دين هذا؟ واي امور هذه التي عبثت في البلاد وفي دين الله تبارك وتعالى؟ حتى بعد الغضب ما استعظوا على الاطلاق، حتى بعد الخسف ما استعظوا على الاطلاق، ولكن اتوا برجل ممن صنعوه على اعينهم يفتي بتدمير الدين، يفتي بتحليل الحرام، يفتي بتحريم الحلال. الله اكبر، ماذا حدث الان؟ رغم هذه الامور فانهم يتلقون المساعدات، انهم مشغلوا بقتلاهم تحت الانقاض عن كل ما يهم. الاكثر من ذلك ان الله تبارك وتعالى اراد ان يثبت لهم ان القوة التي جمعتموها الله قادر على سحقها في لحمح البشر، وان اي قوة نووية الله قادر على الخسف بها في بطن الارض. وهذا انذار ايضا لبقية دول العالم التي صنعت الالات النووية والصواريخ العابرة للقارات وكل شيء، الله قادر على الخسف بتلك الامور حيث لا تضر بشرا على الاطلاق، لكن يخسف بها في باطن الارض، بدليل ان القاعدة البحرية التركية خسف الله بها في بطن الارض، لم تخرج طلقة واحدة ولا شظايا نارية على الاطلاق، لكن خسف بها بالجنرالات والجنود الذين كانوا بها، خسفت في باطن الارض. وكأن الله يقول لهم اني قادر على فحص قواتكم التي ترددون بها العرب الموحدين في كل مكان حيث لا يكون لكم وجود على الخريطة في اي بقعة. ايها العباد، اننا يجب علينا الا نجعل الاية تمر سدى، ولكن يجب علينا ان نتعظ. ايها العباد، يجب علينا ان نخشى وجه الله تبارك وتعالى. ثم اني اقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايها العباد، وكأني اقول ان هذه الدولة لما تحالفت مع القوى المعادية ولما هددت الدول المسلمة الفقيرة الضعيفة فان الله تبارك وتعالى وقف لها بالمرصاد. أو ما تعلموا من درس أصحاب الفيل الذين جاءوا بقوة ودبروت فأرسل الله عليهم شبحا شبحا ربانيا، طيرا صغيرا يحمل قنابل من جهنم، صغيرة لا تتعدى الواحدة حجم حبة العدس، كان الطائر يلقيها على الفيل بمن عليه فتسحق سحقا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
وفي نهاية المطاف أقول إنني لا أظهر الشماتة بتركيا على الإطلاق، لا والله، فإن فيها من الموحدين الكثير وفيها من الصالحين الكثير، لكنهم تحت وطأة الظلمة والمجرمين. إخوتي وأحبتي في الله، وكأني أوجه النداء لهؤلاء الذين يحكمون تركيا بالحديد والنار ويدعون أنهم يأخذون بديمقراطية مزيفة، إني أقول لهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، وكأني معكم أضم صوتي إلى صوت الموحدين في بقاع الأرض بأسرها، موجها النداء من باب النصيحة، وهذا باب معلوم في الدين من حديث الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذا فإني أوجه النداء لهؤلاء الحكام في تركيا الذين حكموها بالحديد والنار ورفضوا دين الواحد القهار وأخذوا بالكفر والبهتان والطغيان، أقول لهم الله أكبر، هل رأيتم ما يحدث عندكم الآن؟ إنكم تؤولون ذلك بالظواهر العلمية. من منكم يستطيع، من منكم على استطاعة، من منكم على قدر من المؤهلات العلمية والقوة البدنية والقوة التكنولوجية على أن يغير تلك النظريات؟ هل منكم من يستطيع أن يمسك بزمام الأرض فلا يحدث فيها ما حدث؟ هل منكم من يستطيع أن يكتم الأمر برمته؟ هل منكم من يجرؤ على أن يقف أمام قدر الله تبارك وتعالى؟ إنكم وقفتم خذالى لا تستطيعون تحريك ساكن على الإطلاق. إنني أقول لكم بلسان الحال، إنكم شاققتم الله ورسول، والذي حدث ذلك لكم بسبب ما اقترفت أيديكم من جرائم عظام. لذلك أوجهكم إلى قول الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أيها الناس الذين يحكمون بالحديد والنار، إنكم على ظلم عظيم، وإني أنصحكم وأدعوكم للجنة ولا أدعوكم إلى النار. نعم أقول لكم وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنكم حاربتم الموحدين في بقاع أرضكم وأذقتموهم سوء العذاب وجعلتموهم عبرة ونكالة. وإني أذكركم بقول الله تبارك وتعالى، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيرا. إنكم قد علوتم في الظلم وطغيتم بأكثر من فعل فرعون وهامان وقارون. وإني أذكركم بقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأذكركم بقول القائل، إذا ما كانت عندكم القدرة على ظلم الموحدين وطمس معالمهم ومحاربة الدين وقتل الموحدين حتى ذبحتم الأبرياء في كل مكان، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أذكركم بالأثر الذي رواه عبد الله بن سلام وهو موقوف عليه، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. نعم، وأذكركم بهذا الأثر، لما خلق الله الخلق واستوى على أقدامهم رفعوا رؤوسهم وقالوا يا رب مع من أنت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. نعم، إني أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وأذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إني أذكركم قبل أن لا ينفع الإنذار، إني أحذركم قبل أن لا يجري التحذير على الإطلاق. إنكم إذا نظرتم إلى الحقيقة الكائنة بأرضكم الآن، ماذا جرى صرع في كل مكان، في الماء وتحت الجدران، في الشوارع وتحت الأركان، في كل مكان. هلك هلك، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم ارحم الموحدين. لكن هل تذكرتم؟ هل اعتبرتم؟ هل اتعظتم؟ بل أكثر من ذلك، إني أذكركم إنكم تخافون أن يظهر الطاعون بسبب كثرة هؤلاء الموتى تحت الأنخار، فإن الفيران تأتي من كل مكان وهي جنود لله الواحد الديان، وإن الطاعون سينتشر لا محالة، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تعودوا إلى رب البرية فإن الطاعون سينتشر بين ظهرانيكم يأكل اليابس والأخضر، فبدلا من أن تكونوا قوة على الموحدين فتصيرون أذلة على الموحدين وغير الموحدين. نعم، إني أذكركم بالخوف من الطاعون، والطاعون يسوق الله تبارك وتعالى على من شاء وقت ما شاء أينما شاء. أيها الحكام، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في الموحدين. أتسحبون الجنسية من امرأة لأنها لبست الحجاب؟ الله أكبر، هذا بغض عظيم، هذا نكال، هذا جحيم، هذا حقد على الإسلام دفين. والله لا أستطيع أن أعبر عن هذا الحقد بشيء من قاموس السفالات، بل إن اليهود ما حاربوا الدين هذه الحرب الشنيعة، بل إنكم تفوقتم على اليهود في النكال بالموحدين وفي تعذيب الموحدين وفي ردة الموحدين. كم قتلتم من الأبرياء، كم ذبحتم من الأبرياء من الموحدين، وتقولون لا للإسلام، نعم للعلمانية، وترفعون صورة أتاتورك ذلك المحارب لله ورسوله في كل مكان، في البقالات، في السوبر ماركت، في الشوارع، في الأندية، في الكازينوهات، في الفنادق. ألا لعنة الله على الظالمين؟ من هو أتاتورك؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للعالم؟ بل ماذا قدم لبلده؟ إنه فقط دمر الإسلام والمسلمين، إنه فقط أذل الموحدين، إنه فقط خلع الإسلام من ربقة الموحدين، إنه دمر الموحدين في بلده. لذلك ما قدم خيرا على الإطلاق، بل كان شيطانا كبيرا ملعونا طريدا في بلدي وفي كافة البلدان. إني أحذركم قبل أن لا ينفع التحذير، وأنذركم قبل أن لا ينفع الإنذار، وأذكركم بحملة نابليون بونابرت حينما فعلوا فعلة عظيمة شنيعة، كما قال إخوتنا وذكرونا، حينما اتجهوا إلى عكا وفعلوا الأفاعيل بها وقتلوا الموحدين ظلما وعدوانا، ومات الموحدون في تلك الأرض، ونحسبهم عند الله شهداء ولا نزكيهم عن الله تبارك وتعالى. ماذا جرى بسبب هذا العدد الضخم من القتلى من الموحدين؟ انتشر الطاعون. حينئذ دخل الطاعون في جنود الحملة الفرنسية، الأمر الذي جعلهم يهانوا أمام أعداء من الإنجليز، وسقط الآلاف بسبب الطاعون من الفرنسيين، وأذلهم الله تبارك وتعالى، ورجعوا إلى بلادهم خائبين خاسرين. وإن أذكركم أنكم لا تحاربون دولة أخرى على الإطلاق، بل أنتم تحاربون الموحدين من بني جلدتكم في أرضكم في كيانكم. لذلك فعل الله تلك الأفاعيل، وسينتقل الطاعون إليكم أنتم في قصوركم، في مبانيكم، في قصوركم، في منافذ حكمكم، في أماكن مسؤولياتكم، حتى يقضي عليكم، والله قادر على كل شيء. لذلك فإني أحذركم وأقول عودوا إلى الله، والله إني أدعوكم إلى الخير، والله إني أدعوكم إلى الجنة ولا أدعوكم إلى النار على الإطلاق. لا نريد حربا ضروسا على الإسلام، لا نريد حربا ضروسا على الموحدين. وما فعلتموه بالتحالف مع إسرائيل المجرمة بالنسبة لهذا التحالف العسكري، والله ما هو لشيء إلا لبغضكم للموحدين وتمنيكم لزوال دول الإسلام من على كافة الأرض ومن كافة بقاع الأرض. لذلك أقول انظروا ماذا فعلت إسرائيل لكم حينما ألم بكم هذا الأمر، لكن انظروا إلى مصر، ساعدتكم بكل شيء وبالعيادات المتنقلة وبكل شيء، ونحن لا نمن على الإطلاق.
انظروا الى الكويت ماذا فعلت، قدمت لكم المال والزاد والاطباء والمستشفيات. انظروا الى السعودية قدمت لكم كل خير. انظروا الى كافة البلدان العربية الاسلامية، هي التي وقفت معكم، هي التي حزنت على ما جرى لكم، هي التي تحذركم، هي التي تنبئكم، هي التي تدعوكم الى العودة الى الله تبارك وتعالى. اما اسرائيل فوالله لم ترضى عنكم على الاطلاق، ومهما تحالفتم معها ومهما اظهرت لكم من المودة فان فناءكم سيكون على ايدي اليهود، ان فناءكم سيكون على ايدي اليهود الذين تتحالفون معهم، وعلى ايدي النصارى الذين تتمنون الانضمام الى حلفيهم وتدفعون لهم كل غال وكل رخيص حتى يرضون عنكم. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. اعقلوا ايها الناس، اعقلوا ايها العلمانيون، اعقلوا ايها الناس، فانكم لا توازوا ذرة في كفة على الاطلاق. واعلموا ان الدنيا لو كانت توازي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكني احذركم ان بطش ربك لشديد، هذا امر لكن يعقبه العذاب الشديد، واني اخشى عليكم هذا العذاب. هذا واقول اني ناصح ولست بشامس، اني داع الى الخير ولست بداع الى الشر، اني محب ولست بمبغض على الاطلاق ولست بكاره. ايها الرجال لا تفهموا قولي على سبيل الخطأ على الاطلاق، بل والله الذي لا اله الا هو ان كنت متسددا في النصح عليكم فهذا من باب الخوف عليكم من عذاب الله، لان الاب ولان الاخ اذا خاف على اخيه او خاف على ولده شدد عليه في النصح وشدد عليه في الوعظ حتى يعود الى ربه سبحانه وتعالى. لذلك فاني اشدد عليكم حتى تفيقوا وتعودوا لله، واخشى ان يكون الله قد ختم على قلوبكم وعلى سمعكم وعلى ابصاركم، فاتقوا الله حتى يحيي لكم قلوبكم. هذا غفر الله.
آية الله الكسوف.
إن آية الكسوف مرت على العباد دون خوف أو وجل، دون عبرة أو اتعاظ، دون خوف من جبار السماوات والأرض إلا ما رحم الله رب العالمين. وهذه الهيئة العلمية تقول، والتي ادعت الفهم العلمي والعلم منها براء، أصدرت منشورات موزعة مكتوبة تقول فيها: ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات، ندعوكم للاستمتاع. الله أكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف فزع، وإن نص المتن يقول خرج فزعا وهو يجر رداءه. وهذه الهيئة العلمية تقول: ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات. فخرج الشباب والشابات من المستهترين والمستهترات بالشرتات والمايوهات والفانيلات، ويلبسون النظارات وينظرون بها إلى كسوف الشمس وهم يضحكون ويصدرون الصرخات والآهات. الله أكبر. أي عبرة هذه؟ أي أمور هذه؟ أي خوف هذا؟ أي وجل هذا؟ أي دعوة فيه؟ إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة تريد أن تشكك في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنها لا تظهر ذلك علانية على الإطلاق، ولكن بفعالها تترجم ما تريد أن تقول للعباد. أيها المحبون، أيها الأحباب، وكأني أقول إن الحق تبارك وتعالى يرسل إلينا تلك الآيات ليعتبر بها من يعتبر، ويصعظ بها من يصعظ، والموفق ومن وفقه الله. أما ومن خصم الله على قلبه فلن تجد له هادئا على الإطلاق. أيها الأحبة الكرام، أو ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج فزعا من داره وهو يجر رجاءه ثم صلى بالناس لأنه فزع إلى الصلاة؟ أو ما قرأت الحديث الوارد في الصحيحين عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك ف فافزعوا الى الصلاة، فافزعوا، انظر الى اللفظة فافزعوا، لم يقل اتجهوا الى الصلاة، ولم يقل قوموا الى الصلاة، ولكن قال فافزعوا الى الصلاة. لماذا؟ لان حالة الكسوف هذه حينما تظهر في السماء لا ينظر اليها الموحد على الاطلاق باعتبار انها من الاسباب الكائنة بذاتها، ولكن باعتبار ان لها مسبب قادر على كل شيء. نعم، ان الله تبارك وتعالى يظهر لك آية الكسوف الجزئي كما انه يظهر لك آية الكسوف الكلي حتى يعلمك تماما بانه قادر على اذهاب الشمس، اي على الذهاب بها وخفائها عن الامم باسرها وعن الكوكب الارضي باسره، ثم يقول بلسان حاله متحديا من يأتيكم بضياء، من يأتيكم بضياء. حينئذ نادي على الدول العظمى، نادي على الغرب الكافر، نادي على علماء التقدم التجريبي، من منهم يستطيع، من منهم يستطيع ان يأتينا بضوء الشمس اذا ما اخذها الكسوف؟ من منهم يستطيع ان يأتينا بالقمر اذا ما علاه الكسوف؟ الله اكبر، هذا بهتان منهم عظيم. ايها الاحبة الكرام، ان آية الله تلك انما هي للتخويف والاعتبار واللجوء الى الله والاسراع اليه بالتوبة والاستغفار. نعم، قال علماؤنا واعلم ان الله اذا ارسل آية فان دل ذلك فانما يدل على كثرة الذنوب من العباد، وفي هذا انذار لهم حتى يقلعوا عن المعاصي ويعودوا الى الله الواحد القهار. فان استمروا على ذلك بعد اقامة الحجة فاعلم حينئذ وطبق عليهم قول الله ان بطش ربك لشديد. نعم، ان الآية تنحصر بين الانذار والبش الشديد، لكن هيهات هيهات، قلوب قد غطاها الصدى الا ما رحم الله رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، قال علماؤنا والكسوف آية ارسلها الله، اذا عندنا آية وعندنا المرسل، المرسل هو الله والآية هي الكسوف، والعلة من ذلك التخويف. لماذا؟ اي للغرض العودة الى الله والاسراع بالتوبة والاستغفار والندم والاعتذار اليه اناء الليل واطراف النهار. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ وإني أسأل أين القوى، أين الأقمار الصناعية، أين القوى الخارقة التي تدعيها الأمم المتقدمة في العلم التجريبي حينما أتت ظاهرة الكسوف؟ من منهم يستطيع أن يجلي الشمس ويظهرها علانية أمام الناس؟ أيها الأحبة الكرام، من الناس من يفسر ذلك بأمور علمية لا بأس، لكنه بدون ضابط، وهذا هو الخطأ. يقول إن القمر قد غطى ضوء الشمس حينما انحصر ما بين الشمس والأرض، وهذا يعلّج الزلزال فيقول إن القشرة الأرضية حدث فيها كذا وكذا. نعم، لكن من الذي جعل القمر يتوسط بين الشمس والأرض؟ من الذي أمر القشرة الأرضية بأن تتفكك وبأن تتدحرج هكذا كما قال علماء العلم التجريبي؟ أيها الأحبة الكرام، يقال وهذا ما مات إلا لجعمة سيارة. نعم، لكن من قدر عليه ذلك ومن أجرى عليه المقادير؟ أيها الناس، هذه أسباب، لكن المسبب هو رب الأسباب وهو الله. ثانيا، بعد هذه المقدمة أقول ما الذي جعل الآية تظهر لنا جليا في عصر طغت فيه المادة على الأخلاقيات والدين والفضائل إلا ما رحم الله؟ قلت تلك رحمة من الله ينذر بها عباده يخوفهم حتى يعودوا إليه. استمع، الأدلة على ذلك أو الأسباب التي جعلت منا مذنبين عصاة يخوفنا الله بهذه الآية بسبب ذنوبنا. قلت الأولى إهدار شريعة الله تبارك وتعالى في معظم البلدان الإسلامية، إهدار شريعة الله تبارك وتعالى في معظم البلدان الإسلامية نعم، وإيثار شريعة الكفار والمشركين من عباد الشمس والقمر ومن عباد الثالوث والأخذ بأقوالهم ورفعها على حكم الله رب العالمين. الله أكبر، هذا بهتان عظيم. إن الخالق العليم الرؤوف الرحيم أنزل شرعة ومنهاجا للعباد كي يحتكموا إليها، فلا يكون الظلم بينهم على الإطلاق، لكن العباد آثروا أن يأخذوا بقانون جرجس ومرقس من الكفار من أعداء الله من البشر الناقصين المجرمين الزناة العراة الذين يفعلون الفواحش ولا يستحون من الله، آثروا أن يأخذوا قوانينهم وأن يقولوا هي التي تصلح وهي أفضل من شرع الله رب العالمين. يقول الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، هذا دين أيها الأحبة، هذا دين أيها الأحبة. الله أكبر، أي الله أكبر. آثرنا الهوى وآثرنا كلام أعدائنا على كلام ربنا، آثرنا حكم المجرمين على حكم رب العالمين، هذا بهتان عظيم. النقطة الثانية: تقليد الغرب الكافر في عظم الأمور وحقرها، أو من شيء تقول في عظيم الأمور وحقيرها. نعم، إن الأمة صارت مقلدة للغرب الكافر، ويا ليتها قلدت الغرب الكافر في جزء أو شق حضارة العلم التجريبي، لكنها ما قلدت إلا الضائعين في شيكاغو والذين ينامون هناك في الفنادق والكازينوهات على شرب الحرام والمخدرات ويلقون كما تلقى البهائم في الطرقات. نعم، خلجوهم في قص الشعر، في لبس الانسيال، في ظهور الجنس الثالث، في ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدقت يا رسول الله حينما قلت لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله أكبر. ومن الحديث الذي أورده الترمذي وهو حديث حسن إن شاء الله: لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى أن رجل منهم لا يجامع أمه، وإن من أمتي من سيفعل ذلك بسبب التقليد. الله أكبر، حكم بغير ما أنزل الله بين ظهراني العباد وفي داخل الديار الدش والمايل فات. ماذا تكون النتيجة بداخل الديار التي أعلنت التوحيد، التي ركعت لله رب العالمين، التي سجدت لله رب العالمين، التي فتحت كتاب الله رب العالمين، التي قالت نؤمن بالله رب العالمين؟ رغم ذلك المايل فات والدش العري العري والديارة والزنا في داخل ديار المسلمين إلى ما رحم الله رب العالمين، وبين ظهراني العباد حكم بغير ما أنزل الله. لذلك كانت النتيجة هذا الذي جامع أمة وحملت منه، وقرأتم ذلك في الصحف، قرأتم ذلك جميعا، هذا الذي أحمل أمة وهو من أمة التوحيد. فضلا عن هذا الذي جامع ابنته حتى حملت في الشهر الثامن، وهذا الذي جامع أخته في إحدى المحافظات في الدول العربية في دولة عربية، ماذا جرى وظهر الحمل على رقمها؟ حينئذ قام الأب بأخذ الاثنين معه إلى الحقل وأنقذ فيهما الكيروسين وأحرقهما. الله أكبر، نتائج ضائعة، أمة متخلفة بسبب ماذا؟ بسبب هذا التقليد المر. ألا لعنة الله على الظالمين. أيضا من ثمار هذا التقليد، انظر إلى شباب الأمة الآن، انظر إلى شبابها، وتخيل لو قام رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم لحظة من الأموات من قبره وقيل له هذه أمتك يا محمد ليرى هذه المرأة التي بلغت من العمر 50 عاما وهي تلبس البنطلون وتلبس البلوزة وهي تلك التي تلبس شيئا لا يغطي سوءتها الكبرى وإن رفعت في مكتبها رجلا فوق رجل ظهرت سوءتها الكبرى ليرى هذه التي كشفت عن صدرها وهذه التي كشفت عن ذراعها وهذه التي كشفت عن شعرها الله أكبر. وهذا الذي تشبه بالنساء في مشيته في كلامه في تعامله ويرى الجنس الثالث الذي هو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ويقال هذه أمتك يا رسول الله. الله أكبر. أيها الأحباب إن الأمر عظيم إن الأمر عظيم وهو بحاجة إلى قلوب واعية وإلى أذهان ناضجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. النقطة الثالثة في ظهور تلك الآية والتي بسببها يغضب الله على العباد إخوتي وأحبتي في الله وهي استحلال الحرام وارتكاب الحرام. واستحلال الحرام يختلف عن ارتكاب الحرام. إن ارتكاب الحرام حرام لكن الاستحلال كفر بالله الواحد الديان. أوما قرأتم الحديث الواردة في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأشربة في باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها في المجلد العاشر في 45-50 وفي طبعة دار الريان في 49 لمن أراد أن يتثبت. والحديث أورده الإمام البخاري معلقا لكن جزم بصحته. انظر يقول صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أخوان يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة. والحر كناية عن الزنا أي الفرج كناية عن الفرج ارتكاب المحرم في الفرج. نعم. والحرير لبس الحرير للرجال والخمر وهو شرب الخمور للرجال وللنساء. والمعازف سائر أدوات اللهو والطرب من نفخ وطرق وطول ولا سوى ذلك. والأمة والعياذ بالله نرى البعض منها قد استحل الحر أي الزنا. نعم. أو ما رأيتم الزواج العفري أو ما شاهدتم الزواج العفري في إحدى الجامعات في بعض الدول العربية الإسلامية. الإحصائية تقول أن 70% من الطالبات والطلبة قد تزوجوا بطريقة العرفي. نعم أي على الزواج العرفي وهم زناه دون شهود على الإطلاق ودون مهور أو صدقات ودون أي شيء على الإطلاق. نعم 70% إنها نتيجة مرعبة إنها نتيجة مخوفة ناهيك عن البلاد الأخرى. فضلا عن ذلك نكاح المتعة والذي يستحله البعض من المسلمين الله أكبر وهذا زنا عظيم هذا زنا عظيم هذا زنا عظيم. لذا فإن بعض الطوائف استحلت الحرة أي الزنا. الحر والحرير هذا الذي يتباهى بأنه يلبس قميصا من حرير هذا الذي يتباهى بأن له جساسة من الحرير الله أكبر. إن قلت هذا حرام يقول لا بل هذا هو الحلال. والخمر في المايلسات في الجس في التلفاز في وسائل الإعلام يظهرون لأبنائنا أن القدوة هو الذي يشرب الخمر إذا غضب حتى ينسى الآلام والأحزان. الله أكبر. استحلال عظيم وارتكاب فظيع في ظهران هذه الأمة. الله أكبر. نخشى أن يحل علينا سخط الله بسبب ذلك. فإننا قلنا إن الأمة قد ارتكبت ذلك إلا ما رحم الله. قلت إلا ما رحم الله رب العالمين. فضلا عن ذلك التعامل بالربا والذي خرب الديار وأتى بالفقر على سائر الدول والأمصار. نعم إن الدول تعاملت بالربا رغم أنتما وإرغاما وذلا لها وقمع وقمعا لمبادئها. نعم إن سائر دول المسلمين بل إن دول المسلمين قاصبة على الإصرار عن أنها تتعامل بالربا. انظر إلى البنوك الربوية في سائر البلدان، انظر عن يمينك تفرى بنكا ربويا، انظر عن يسارك تفرى بنكا ربويا. الله أكبر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أو ما رأيت رجلا في منصب كبير ديني في إحدى البلدان العربية، كان مفتيا ثم صار في درجة أعلى من ذلك، هذا الرجل أحل الربا للعباد وفي سائر البلاد. الله أكبر، إنه تجرأ على الله واستحل الحرام ونادى بالخلاعة ودمر الأذهان. الله أكبر، أو ما قرأت لهذا المجرم الفتاك الذي أحل الحرام وحارب الله ورسوله بهذا الاستحلال؟ أيها العباد، إن الله تبارك وتعالى حذرنا، إن الله حذرنا بحرب عظيمة إن مضينا على غاز الضرب، إن لم تنتهي فإن لم ننتهي عن هذا الفعل الأحمر، حينئذ يقول لنا ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من منا يستطيع أو من منا يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من منا يصمد أمام حرب الله ورسوله؟ أيها الرجال، إن الكفرة من الموحدين وضعوا أموالهم في تلك البنوك الربوية المجرمة التي قامت حربا على دين الله تبارك وتعالى. أيها العباد، اعلموا أن الربا إذا ظهر في قوم ساعت فيهم من فواحش، فضلا عن ذلك ابتلوا بالفقر ولو بعد حين. أيها العباد، أخرجوا أموالكم وطهروها من هذه البنوك الملعونة وعودوا إلى الله رب العالمين. الأكثر من ذلك والأدهى أن الأمة صار فيها من يدافع عن هذا الحرام، وصار فيها من يقف باسم الدين أمام من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في الوقت الذي أثنى الله على تلك الأمة في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر على سبيل السرعة حتى أختم بسبب المرض يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية رقم 10 فوق 100 من آل عمران. نعم، لذلك فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام لما كان قاضي القضاة، نعم لما تولى منصب قاضي القضاة في مصر، سمع أن فخر الدين عثمان وهو كبير أمناء السلطان نجم الدين أيوب، وتلك الواقعة في سنة 40 فوق 600 من الهجرة، سمع أن هذا الكبير وكان رئيسا للشرطة أي على اعتبار وزارة الداخلية، أن هذا الرجل بنى طبل خانة فوق مسجد تضرب فيها الموسيقى بالليل وبالنهار، فعقد محكمة ثم قدم الشكوى من نفسه الى نفسه وحكم بهدم الطبلخانة، وامر الجندة ان يتجهوا اليها لهدمها، الا انهم خافوا من سطوة هذا الحاكم ولم يجرؤ واحد منهم على هدمها، لذلك قام الليل مع اولاده ثم توكل على الله واحتسب وقال لأولاده: أي بنيا، إن الجند جرني عن تغيير هذا المنكر وإني أغيره معكم إن شاء الله مرضاة لله حتى لا يحل علينا سخطه. وبالفعل قام من الصباح يحمل فأسه ومعه أولاده، كل واحد منهم يحمل فأسه، واتجهوا إلى الطبلخانة وهدموها بالكلية، ثم عاد إلى منصب القضاء وحكم على غاز الكبير لأنه فاسق مردود الشهادة، ثم قدم استقالته لأنه ما عبد درهما ولا دينارا ولا ركع لمخلوق على الإطلاق، ولكن خاف الله الواحد القهار. أيها العباد، إني أذكركم قبل ألا تنفع الذكرى، الرزاق هو الله، الملك هو الله، الحاكم بكل أمر والقابض لكل أمر والباسط لكل أمر هو الله، المحيي هو الله، يريد